أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الربع الأول من أرباع الفقه الإسلامي، وهو ربع العبادات. أنهينا جل ما جاء في هذا الربع، وبقي لنا الحديث على كتاب الحج، حيث قال الإمام ابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فروعه: الرابع الحج، وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه. أما الحاج فهو محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر، ومحل سنة، وهو كل مسلم مميز عاقل. وأما الحج فمنه واجب، وهو حج الإسلام وعمرته وكذا المنذور. وأما السنة فهو ما عدا ذلك. وأما المحجوج فهو البيت. وأما الأفعال في الحج فهي أشياء: أحدها الإحرام من الميقات، وألا يجاوزه غير محرم وله ميقاتان: ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. وهو مخير في الإحرام بين التمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع ويلبي عند الإحرام وبعده. قال: ويلبي عند الإحرام وبعده، وإذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء: أخذ الشعر والأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب والتطيب وقتل صيد البر وأكله وعقد النكاح. وفي الرجعة خلاف، والوطء في الفرج، والمرأة كالرجل إلا في لبس المخيط وإحرامها في وجهها. ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية، إلى آخر ما قال. هذا الكتاب هو آخر كتاب في هذا الربع، وهو ربع العبادات. كتاب الحج تكلم فيه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أمور، تكلم فيه كعادته وفرع الحديث فيه على أربعة أمور. أولا حاج، وهو من يجب عليه الحج. والثاني الحج، وتكلم فيه على حكم الحج والعمر. والثالث المحجوج، وهو بيت الله الحرام. والرابع لم نقرأه بعد، وهو أفعال فيه، وتكلم فيه على أشياء قرأنا بعضها كالمواقيت والنسك ومحظورات الإحرام. ونقرأ بعد ذلك الفدية وصفة الحج وصفة العمرة، الأركان والواجبات والسنة. هذا مجمل ما جاء في كلام الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحج بفتح الحاء وكسرها، الحج أو الحج، والفتح أشهر. لغة هو القصد، وشرعا قصد مكة لنسك في زمان مخصوص، أن يقصد الإنسان مكة المكرمة لنسك أفعال عبادات معلومة في زمن معلوم بهيئة معلومة. تكلم على أول شيء ماتن عليه رحمة الله، قال حاج، تكلم فيه على شروط من يجب عليه الحج، وقسمه إلى قسمين: شروط الحج الواجب وشروط الحج المسنون. ويأتي تفصيل هذا، شروط الحج الواجب إسلام بلوغ عقل حرية، هيأتي الحديث عنه الآن. والمسنون إسلام وأن يكون مميز عاقل كما سوف يأتي الآن. فحج الطفل هذا صحيح، حج العبد صحيح، لكن لا يسقط عنهما حج الإسلام. والخبر عند الإمام مسلم من مسند ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا له فقالت يا رسول الله لهذا حد؟ فقال نعم ولك أجر. نعم له حد مقبول ولكنه لا يسقط عنه حد الإسلام وكذا العبد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح صحيح مسلم، يقول فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حد الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا، وهذا الحديث صريح فيه. قال القاضي وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت يجزئه، ولم يلتفت العلماء إلى قوله. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا من كلام النووي ولك أجر، معناه بسبب حمدها وتجنيبه محظورات الإحرام ونحو ذلك. فالصبي يفعل ما يفعله الكبير، يستعين بهذا بوليه يقوم بكل هذه الأفعال. وأثر جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ورفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وصححه البعض وهو غريب فيما يظهر. ثم الثاني من الفروع التي تكلم عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى حكم الحج وشروطه. حكم الحج وشروطه. حكم الحج، الحج طبيعة الحال هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الشيخان من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس، فذكر من هذه الخمس وحج البيت ولكن من استطاع إليه سبيلا. والحج واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم ومسلم إذا توافرت شروط، إذا توافرت شروط. والأصل في هذا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأصل في هذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله في خطبته والأثر والحديث عند مسلم من مسند أبي هريرة أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. إذن الحج واجب على كل مسلم ومسلمة بشروطه، وهو واجب في العمر مرة، وكذا العمر كما سوف يأتي. شروط وجوب الحج، لا بد أولا أن يكون مسلم، ثانيا عاقل، ثالثا بالغ كغالب العبادات. إذن لابد أن يكون بالغ حتى يسقط عنه، حتى يجب عليه الحج. والحديث لسه قرئينه، رفعت امرأة صبي لها فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهو حج صحيح ولكن لا يجب إلا بماذا؟ إلا ببلوغ. كمال الحرية، فلا يجب الحج على العبد، لا يجب الحج على العبد ولكن يصح منه. الاستطاعة ملك الذات من مأكل ومشرب وما يقوم مقامه من نفقات ونحو ذلك، وراحلة وهي يعني ثمن تذكرة الطائرة أو نحو ذلك، يعني ما يركبه الإنسان حال رحلة حجه تصلح لمثله، هكذا قيده. إذا لابد أن تصلح لمثله. فالوزير لا يركب ماذا؟ لا يركب الباص مثلا وإنما يركب الطائرة، فإن تملك ثمن الطائرة فنعم وإلا لا يجب عليه. إذن أو يكون معه من المال ما يستطيع به تحصيل أي شيء، معه مال يحصل الطائرة ومثله يركب مثلا الباخرة ونحو ذلك، فيجب عليه أي من الأمرين. هذا تعليله. تعليله من كتاب الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لابد من الاستطاعة. ويعللون أيضا بأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبه الزاد والراحلة كالجهاد، كالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن يشترط أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاجه وتحتاجه عياله كالنفقات الخاصة، حتى أدخلوا في هذا نفقات الكتب ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان في حياته. فلو أن الإنسان لا يستطيع أن يبذل ثمن الحج لوجود النفقات عليه كثمن المسكن والدين ونحو ذلك، فإنه لا يجب عليه. لو تملك 20 أو 30 ألف ويستطيع أن يحج بهم، ولكن عليه ديون وعليه نفقات، فحينها وحالها نقول أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج، لأنه لا يتملك على الحقيقة، وإنما وازى ما معه من مال دين مربوط ومتعلق بالذمة. المحرم بالنسبة إلى النساء، الشرط السادس، هذا يختص بمن؟ يختص بالنساء، وهو المحرم بالنسبة للمرأة. فشرط لوجوب الحج على المرأة بعد هذه الشروط التي ذكرنا الخمسة: أن تجد محرما، زوج الأب، زوج أو الأب أو الأخ أو الابن أو نحو ذلك. هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. خبر في صحيح البخاري من مسند ابن عباس. إذن لا يجب الحج على المرأة إلا إذا توافر المحرم. هذا بالنسبة إلى عامة النساء، نعم هذا هو الأصل. ولكن ثم خلاف في العجوز الكبيرة التي لا ترجو نكاح. الذي يظهر إن كانت المرأة كبيرة وضابطها أنها لا ترغب في النكاح وكبرت ونحو ذلك، ولا يرجى من ورائها ويعني نسلم من ورائها الفتنة، فمن الممكن أن تسافر وحدها، ولكن بشرط أن تكون مع رفقة آمنة سواء من النساء أو من الرجال، وكانت لا ترجو نكاحا. وهذه فتوى خاصة ولا تحد بسن أو نحو ذلك. طبعا الحجاز تقريبا يدعون 45 سنة، من الممكن بعد 45 أن تأتي بلا محرم، وهذا لابد أن يوضع لأنه ضابط عام، ضابط عام كيف تفعل دولة ويأتي إليها الملايين، فتضع مثل هذا الضغط، لأن الأغلب من جاوزت 45 أو 50 فإنها لا ترجو نكاحا وتكون كبيرة ويؤمن شرها وفتنتها. وأما الصغيرة حتى لو كانت متزوجة، والكبيرة التي ترجو نكاحا أو يقع بسببها الفتنة، فيحرم أن تسافر بلا محرم. هذا فيما يظهر. يشترط في هذا المحرم أيضا شروط. هذا المحرم يشترط، لأن بعض النساء تأتي بصبي صغير وتقول: هذا محرمي، هذا لا يجوز. المحرم لابد أن يكون مكلفا، معنى مكلف أنه بالغ عاقل، فلا يصح أن يكون الصغير محرم أو المجنون محرم، لأنه لا يحصل به المقصود من حفظ المرأة وغيره، بل هي التي تحفظه وتقوم على شأنه. ثانيا، أن تقدر المرأة على نفقته. المرأة تريد أن تحج مثلا ومعها أخوها، هي التي تنفق على أخيها، هو لا يجب عليه هو أن يبذل ماله، وإنما يجب أيضا أن تتملك له مالا، فتتملك الشروط الخمسة اللي ذكرناها باستطاع ونحو ذلك. لابد أن تتوافر في ماذا؟ في هذا الرجل الذي اختيره كمحرم، ويجب عليها أن تتملك النفقة، يعني نفقت هذا المحرم أيضا. فإذا حجت المرأة بدون محرم فهي آثمة، لأنها سافرت بلا محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث السابق. لكن الظاهر أن هذا حج صحيح يجزئ عن حجة الإيه؟ عن حجة الإسلام، ولكن هي آثمة بهذا، آثمة بهذا، لأن المحرم هذا شيء خارج عن ماهية الحج، فتأثم مع الصح. إذا توافرت هذه الشروط ولكن سقط شرط واحد وهو الاستطاعة،
الاستطاعة البدنية لا يستطيع بدنيا، مريض مرض لا يرجى برؤه، أو رجل عجوز أو امرأة أو نحو ذلك، فحينها يجب عليه أن يوكل، يجب عليه أن يوكل من يحج، من يحج عنه. هكذا قال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، حتى لو كانت امرأة، يعني حتى لو كانت التي تحج عنه امرأة فلا بأس، فلا بأس بهذا، شريطة أن يكون الموكل هذا قد حج قبل ذلك. جاءت امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. فلما سمع هذا الذي يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: كذا وكذا. فقال: هل حججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، الحديث المشهور. فيجب أن يكون صاحبنا هذا قد قام بحج حتى يحج عن غيره. هذا بالنسبة إلى فريضة الحج. وأما العمرة فأجمع العلماء على مشروعية العمرة وعلى فضلها، هذه بداية، أجمعوا على فضلها وعلى مشروعيتها بصفتها المعلومة، اختلفوا في وجوبها. أحب أن أطرح لكم الخلاف لأن الأمر هام. الإمام أبو حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنها سنة مستحبة وليست بفريضة وليست واجبة. استدلوا بخبر أخرجه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سننه من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر هو أفضل. حقيقة لو صح هذا الحديث لكان حلا للنزاع وخذي أمر المسألة ولا خلاف فيها بعد النص، لكن هذا حديث ضعيف، ضعفه الإمام الشافعي، ضعفه ابن عبد البر، ضعفه ابن حجر، الإمام النووي، حتى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أعصارنا أيضا ضعف هذا الخبر. يقول الشافعي: هو ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة، وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. الأصل لا يوجد حديث، تأخذ القاعدة، لا يوجد حديث ثابت يقول أن العمرة غير واجبة أو فيه دليل على أن العمرة غير واجبة. قال ابن عبد البر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة. ويقول إنه اتفق الحفاظ على أنه ضعيف. وأما الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ورحمهما اختار الوجوب، وهو اختيار الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، يقول ويروي ابن ماجه عن عائشة: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ والجهاد هذا واجب ولا مستحب؟ فمنه واجب ومنه مستحب، لكن ما تسأل عنه عائشة جهاد واجب، هل يا رسول الله على النساء جهاد كجهاد الرجال؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. قال النووي في المجموع: إسناد صحيح على شرط البخاري. وجه الاستدلال طبعا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن، وكلمة على تفيد الوجوب كما هو محرر عند علماء الأصول، والنساء شقائق الرجال. حديث جبريل المشهور المعروف الذي افتتح به الإمام مسلم الصحيح جاءت فيه زيادة، رواها ابن خزيمة وكذا الإمام الدارقطني من مسند عمر. هذه الزيادة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. والدارقطني قال: هذا إسناد ثابت صحيح، صحح هذه الزيادة وقبلهم. كانت يعني فيها شيء من الغرابة، ولكن هذا إمام كبير يصحح هذه الزيادة: وتحج وحج البيت وتعتمر، فأدرج العمرة في الحج، وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام العمرة أيضا إن كان هذا يقدم في الاستدلال. عندنا في أبي داود والنسائي عن الصبي ابن معبد يقول كنت أعرابيا نصرانيا فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه دين هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني يقول وجدت الحج والعمرة مكتوبين مفروضين علي ويقول عمر هديت. والقول بالوجوب قول جل الصحابة يعني ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله كلهم يقولون بالوجوب. يقول جابر بن عبد الله ليس مسلم إلا عليه عمرة. يقول الحافظ رواه ابن الجهم المالكي بإسناد حسن يحسن إسناده الحافظ. والبخاري يقول باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة. ويقول ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. قرينتها في الفرضية هو اختيار الشيخ ابن باز من أصالنا اختيار الشيخ ابن عسيمين اللجنة الدائمة على القول بالوجوب. إذن الأصل والصحيح فيما يظهر أن العمرة واجبة. وهذا خطر كبير لأن كثير منا يتملى 5000 و10000 ولا يذهب إلى العمرة. فلا شك القول بالوجوب مع تملك واستطاعة فحينها الإنسان يأثم. وليس هذا مختص بالحج فقط وإنما كل من تملك 15000 وما أكثرهم تجد أنه لا يذهب أصلا إلى العمرة. فلا شك أن الإثم واقع حينها. ثالثا مما تكلم عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى المحجوج وهو بيت الله الحرام لا غير. فلا يحج لغير البيت عند أهل السنة والجماعة وجل الطائف الإسلامي خلافا للشيعة الذين يحجون ويزورون الحسين وخلافا للصوفية الذين يحجون للبدوي وغيره. أما أهل السنة وجل الفرق الإسلامية فلا يحجون إلا إلى بيت الله الحرام. رابعا من الأشياء التي تكلم عليها الإمام أفعال الحج تكلم فيه على سبعة أبواب قرأنا منها 3: الإحرام، أنواع النسك، محظورات الإحرام، ونقرأ بعد قليل الفدية، وخامسا صيد الحرم ونباته، وسادسا صفة الحج أركان وواجبات وسنن، وسابعا صفة العمرة. أو لعلنا نقدم الحديث على العمرة قبل الحج. الإحرام، ما معنى الإحرام؟ المقصود بالإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة. نية خاصة تختلف عن نية المسافر ليحج أو ليعتمر، أو نية التجرد من المخيط وامتناع عن محظورات، لها أمور كثيرة. إذن الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين. أنوي أحج هو أم عمرة؟ أنوي الالتزام بالمحظورات وفعل المأمورات والتلبس بنوع من أنواع النسك. الإحرام لابد أن يكون من الميقات، والميقات هذا على قسمين، مواقيت على قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني الأئمة 3 أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحاب أبو حنيفة والشافعي وأحمد يذهبون إلى أن وقت الإحرام بالحج، لأن العمرة لا وقت زماني لها. وقت الحج ميقات الزماني شوال ذو القعدة 10 من ذي الحج، هذا هو وقت الحج، شوال ذي القعدة 10 من ذي الحج. هذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين. والأصل في ذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجمهور فسروا الآية بأن المراد شهران وبعض الشهر، أشهر شهران وبعض الشهر، أطلق عليهم أشهر. واستدلوا بالآثار عن الصحابة. والإمام مالك وغيره من الأئمة يقولون لا، 3 أشهر من الحج على الخلاف المشهور. الظاهر والصحيح أن مواقيت الحج تحفظ هذا 3 شهران، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا ميقات زماني وميقات مكاني. المواقيت المكانية هي تلك الأماكن التي لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم، فيجب على من أراد الحج أو العمرة ألا يتجاوز هذه الأماكن، هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت لأهل المدينة من أراد أن يحج من أهل المدينة ومن كان على جهتهم ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يبقى المواقيت المكانية ممكن نجعلها 5. ورد في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذا عرق. أهل العراق هذه زيادة على حديث ابن عباس، ومهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلم. يبقى المواقيت تفصيلها كالآتي ومسمياتها في أعصارنا كالآتي. أولا ذو الحليفة تسمى الآن بآبار علي، هذا ميقات أهل المدينة لما ينزل أهل مصر ويسافرون إلى المدينة، ثم بعد ذلك يذهبون من المدينة لمكة ليصنعوا العمرة أو الحج أو نحو ذلك، فإن ميقاتهم حينها ميقات من؟ ميقات أهل المدينة لأنهم جاءوا من المدينة. يسمى الآن ذو الحليفة بآبار علي. الجحفة تقع قرب مدينة رابغ التي أصبحت فيما بعد ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء من طريقهم. قرن المنازل يطلق عليها اسم السيد الكبير كما يقول البعض، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من طريقهم. يلملم هذا اسمها القديم وتسمى الآن بالسعدية، وهي ميقات أهل اليمن ومن جاء من طريقهم. ذات عرق وتسمى الآن بالضريبة، وهو ميقات أهل العراق وشمال نجد ومن في حكمهم. طيب من كان منزله هذه المواقيت، من يأتي من خارج مكة، من كان منزله دون هذه المواقيت فميقاته من منزله، إنسان بيسكن بعد قرن المنازل أو الجحف أو نحو ذلك، فحينها لا يرجع إلى الميقات، وإنما ميقاته من هذا المكان. هذا من كان منزله قبل أو بعد الميقات، فيجب عليه أن يحرم منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة يخرجون إلى الحل؟ لا، وإنما يهلون من بيوتهم. هذا بالنسبة إلى الإحرام، بالنسبة إلى المواقيت، وسيأتي الآن صفة الإحرام كيف يفعل الإنسان وما يتجنب، لكن نسير كما يعني يذكر الإمام حتى لا يتفرع منا الكلام. النسك أنواع، الذي يذهب ويحج له طرق نسك 3. الأول الإفراط، واسمه كصفته الإفراط. ما هو الإفراط؟ أن يحج فقط ولا يعتمر ولا يدخل العمرة في الحج. فالإفراط هو أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك اللهم حجا فقط. هذا الإفراط، هل هو جائز؟ نعم جائز. الثاني القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا، اسمه قران من الاقتران والإدماج. فصاحب الإفراد حتى تحفظ فعل شيء واحد هو الحج فسمي مفردا، وصاحب القران أدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فطاف طواف واحد للحج وللعمرة، وسعى للحج وللعمرة، مفهوم؟ يبقى قارن بين الفعلين بنية واحدة، كما أنت الآن تصلي تقول الله أكبر وتفعل ماذا؟ ها؟ تصلي نية حيث المسجد، وكذلك تقرن معها ركعتين مثلا سنة قبلية وركعتين وضوء ونحو ذلك، تقرن هكذا القارن. يبقى القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج، ولكن بشرط قبل الطواف. فإن أحرم بالحج أولا ثم أراد أن يدخل عليه العمرة لا يصح، كان مفردا ثم أراد أن يكون قارنا فهذا يقول لم يصح، ولا يعد قارنا بهذه الصفة، ولا يترتب عليه شيء، لأنه لم يرد به نص شرعي ولم يستفد به فائدة. ثم النسك الأخير وهو التمتع، وهو أشهر هذه الأمسك. التمتع وهو أن يحرم الحاج بعمرة من الميقات في أشهر الحج اللي هي شوال القعدة عشر من ذي الحجة، في هذه الأشهر بعد عيد الفطر ذهب فاعتمر ثم حل، ثم لما يأتي يوم الثامن يقوم على أعمال الحج. وهو أن يحرم الحاج بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم يحل، فإذا فرغ منها وتحلل أحرم بالحج من مكة في عامه. يبقى ده تمتع أم لا؟ إيه وجه المسمى؟ تمتع لأنه اعتمر ثم حل، أصبح حلال يفعل أي شيء ليس عليه محظور، ثم بعد ذلك يتلبس بنسك الحج. أما المفرد فلا، إن جاء في شوال وأحرم بالحج الإفراد يظل محرم إلى أن ينهي، يتجنب كل المحظورات التي يأتي الكلام عليها الآن، لا يغطي رأسه ولا يمس طيبا لا يمس امرأته ولا يلبس مخيط، يظل كل هذا وفيه مشقة القارن كذلك. أما صاحبنا هذا فتمتع، ما معنى أنه تمتع؟ اعتمر ثم حل ثم يأتي في يوم الثامن فيتلبس في نسك، أو قبله يتلبس في نسك لين دوج المسمى. يبقى هو أن يحرم الحاج بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها وتحلل أحرم بالحج من مكة في عامه. المسلم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، والتمتع يعني منهم من يقدم القران ومنهم من يقدم التمتع في نقاش طويل. من أحرم وأطلق من غير تحديد نسك صح إحرامه، وصرفه بعد ذلك إلى ما شاء. لو قال أحرمت على إحرام فلان كما فعل من؟ علي رضي الله عنه وارضاه، أحرم كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ممكن تقول والله أنا الشيخ الفلاني يحج معنا، أنا أحجك على نيته، فتذهب هل أنت مفرد أم قارن متمتع وتقول كمثلي، أو تقول نويت الحج ولم تنوي إفراد هو أم قران أم تمتع، ثم يأتي الرجل المسؤول عنك في الحج فيمتعك، فلا إشكال، لا إشكال في هذا وحج صحيح. ثانيا محظورات الإحرام. الإحرام له صفة معينة يتلبس بها الإنسان، هيأتي الكلام عليها حال العمرة، صفة العمرة، لكن لابد اسمه إيه؟ اسمه إحرام من الحرمة، يعني أشياء تحرم عليك كانت حلال. هذه المحظورات منها على سبيل الإجمال إزالة الشعر من جميع بدن الإنسان، إزالة الشعر من جميع بدن الإنسان بحلق أو بنتف أو غيره، ولو من أنف الإنسان، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنصت الآية على حلق شعر الرأس وألحق بها سائر شعر البدن عند جمهور العلماء. ثانيا تقليم الأظفار من يد أو رجل بلا عذر، للإجماع على تحريم ذلك، فإن انكسر فله إزالته. لكن الإجماع منعقد على أن إزالة الأظفار وقص الأظفار هذا من محظورات الإحرام. أتي لي بنص لا يوجد نص ممكن يقص على حلق رأس، ولكن الإجماع لا بد أن يكون قد استند إلى نص. تعمد تغطية الرأس من الرجال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته كسرت عنقه وناقته، قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. لا تخمروا رأسه لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. فلما مات كان عليه حكم الحاج في حجه. أربعة، تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين أو القفازين. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص. ركز في هذه الأمور، النبي ما قالش المحرم يلبس كذا، لما قال لا يلبس فمنع عليه أشياء فدل على أن ما دون ذلك حلال. لا يلبس المحرم قميص ولا عمام ولا البرنس ولا السراويل، هذه الأشياء. وفي بقية الحديث ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. القميص والعمامة والبرنس والسراويل والخف تجتمع فيهم علة وهي المخيط. ما معنى المخيط؟ مش معنى المخيط الذي يخاط بالإبرة ونحو ذلك، لا، وإنما المخيط كل ما جسد على البدن. القميص مخيط، لماذا؟ لأنه جسد على بدن الإنسان ويقصد أنه قد خيط. طب لو أتينا بقميص فيه كلبسات فوش مخيط مش متخيط، هل يجوز أن يلبسه الإنسان؟ لا يجوز أن يلبسه الإنسان. إذن معنى المخيط في عرفنا شيء وفي مفهوم الفقهاء شيء آخر. في عرفنا كل شيء خيط بالإبرة، صح؟ لو أتينا بلبس المحرم وخيطناه بالإبرة هل يجوز أن يحرم فيه؟ ها؟ يجوز أن يحرم فيه. يعني لو أتينا بلبس الإحرام هذا مخيط ولا فيه خيط على عرفنا، لابد أن يكون مخيطا بشيء. لكن هل هو يجسد البدن كالقميص ونحوه؟ لا. إذن معنى المخيط في فهم الفقهاء هو أي شيء لا يجسد البدن، فله ذراع ووسط ولياقة ونحو ذلك. مثل هذه المحظورة على الرجال دون النساء. كذلك الخف، أي شيء يلبس في القدم يجسد على قدم الإنسان، فهذا من الخفاء. طيب، فإن لم يجد المحرم إزارا فله أن يلبس السراويل. لم يجد إزار، مش لم يستطع أن يلبس الإزار، لم يجد، فحينها يلبس السراويل. وإن لم يجد نعلين هيلبس الخف، يلبس حذاء. على خلاف، قيل يلبس الخفين وإذا لبسهما لا يقطعهما كمان ولا فدي عليه، هكذا قال واستدل حديث ابن عباس لما النبي خطب عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. في رواية عن الإمام أحمد أنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يقول النبي فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، على نقاش طويل أي الحديثين كان بعد الآخر. ومن الممكن الأسلم للإنسان أن يقطع الخف، يعني إذا لم يجد نعلا فإنه يرتدي خفا ويقطعه من الأسفل حتى يقطعه من الخلف حتى لا يكون قد جسد على قدمه فيقع في المحظور. الطيب، ولكن الطيب بعد الإحرام، الطيب بعد الإحرام. يقول النبي في المحرم الذي وخصته ناقته ولا تمسوه طيبا، ولكن من الممكن أن عند الإحرام تطيب ثم ذلك ترتدي لبس الإحرام ثم تذهب وتصبح محرما وأثر الطيب عليك، وهذا الذي أنكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنكر أن يتطيب المحرم قبل إحرامه، وقال هذا من محظورات، ولكن خفي عليه، ودائما يضرب مثال بهذا في خفاء بعض النصوص عن الصحابة كما ذكر فيما أذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن أئمة الإعلام بالأمثلة. خفاء بعض النصوص عن الصحابة، خفي عن عمر حديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه، وفي بعض النصوص رأيت الطيبة في مفرخ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى الطيب بعد الإحرام هذا محظور، أما قبل الإحرام فلا. الإمام هنا جعل كمان شم الطيب، شم إيه؟ شم الطيب، وهذا بعيد، هذا مرجوح فيما يظهر، يعني اعلموا أن هذا من الأشياء المرجوحة في المتن، لكن الطيب بعد الإحرام هذا هو الممنوع. كما لا يجوز له لبس ثوب مطيب، طب أنا أرتدي ثوب فيه يعني طيبته ثوب مطيب، يعني طيبته قبل إحرامي ثم بعد ذلك ارتديت ثوب آخر ثم بعد ذلك أتيت بهذا الثوب لأرتديه وقد طيبته، لا، هذا ممنوع، يحظر هذا أيضا. قتل صيد البر الوحشي المأكول، هذا من المحظورات. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كذا يحرم أكله، يحرم صيده، وصيد الحرم ده يحرم على المحرم وعلى من؟ على الحلال. لا يجوز أن يصيد إنسان أصلا داخل الحرم، داخل هذه حدود هذه المواقيت، ما بعد هذه المواقيت، لكن على المحرم يترتب عليه أمور كما هو الحال مع الآخر. يحرم أكله، لو إنسان صاد صيد لرجل حاج يحرم، أما إن صاد إنسان صيد ثم جاء للمحرم فقال كل من هذا يجوز. يقول أبو قتادة: وقد استاد حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فخشي الصحابة الذين كانوا محرمين حرمة أكله، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه؟ لحد أمر اللي هو يذهب فيصيده، أو أشار إليه، يعني خلينا ننظر هناك يعني غزال أو حمار وحش أو نحو ذلك، قالوا لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمه، فكلوا ما بقي من لحمه. عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ولا تزوج المحرم، ولا يصح النكاح في شيء من هذا، ولا يجوز للإنسان حتى أن يشهد أو يعقد هو العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أخيرا المباشرة فيما دون الفرج ودواعي الجماع، الاستبناء، فإن لم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل فعليه بدلا، ولم يفسد حجه في المذهب لأنه استبتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد الحج كما لم ينزل، هكذا يقول علماء المذهب عليهم رحمة الله تبارك. ثم يقول الماتن ابن المبرد: ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية، وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيه دون ذلك في كل واحد مد طعام، وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم، وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم، وفدية الوطء بدنة ويفسد به الحج، ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه، ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعا ثم يحلق ويقصر ثم قد حل إن كان متمتعا، فإن كان يوم التروية أحرم بالحج، ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منه، ثم يصبح بمشعل ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام، ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع، ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. طبعا لا نزور القبر وإنما نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المخالفات. وأركان الحج: الوقوف والطواف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. وواجبه الإحرام من الميقات والوقوف إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى والرمي والحلاق وطواف الوداع وغير ذلك سنة. وأركان العمرة الطواف والإحرام والسعي في أوانه وواجبها الحلاق في أوانه، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. الفدية وصفة العمرة وصفة الحج. الفدية المراد بالفدية في الحج ما يجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب أو إحصار أو بسبب نسك، كالمتمتع والقران عليهم فدية. يبقى الفدية هذه تكون بسبب فعل محظور، إن فعلت محظور غطيت الرأس هذا محظور، محظورات الإحرام عليك فدية، على تفصيله يأتي الآن. ترك واجب من الواجبات لها نص عليها الآن عليه فدية. احصر منع، ذهب الى مكه ثم عند الاحرام منع ورجع الى بيت، هذا محصر عليه فديه. نسك قران تمتع عليك فديه. حتى تتصور باب الفديه والخصه لك تلخيص حسن، احفظ هذا التقسيم. الفديه من الممكن ان تقسم الى قسمين، قسمها كده، ممكن نكتب في وسط الورقه فديه وناخذ سهمان. السهم الأول فدية على التخيير، والسهم الثاني فدية على الترتيب، واحفظ هذا، فدية على التخيير وفدية على الترتيب. فدية القسم الأول فدية على التخيير، خرج منها نوعين وهي نوعان. النوع الأول يخير فيه المحرم بين ثلاثة أمور. أقول من البداية فدية تنقسم إلى قسمين، التخيير على الترتيب، على التخيير على قسمين. القسم الأول على نوعين. النوع الأول يخير فيها المحرم بين ثلاثة أمور، فأنت مخير فيها بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد، والمد ملء كف الرجل المعتد، كما قلنا هذا في حال الحديث على زكاة الفطر. يبقى الآن فدي على التخير على نوعين، يخير فيها المحرم بين ثلاثة أمور. الأولى يخير فيها المحرم بين ثلاثة أمور، ذبح الشاة ثلاثة أيام، أطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد. وهذا النوع من الفدية، فدية التخيير، يجب في نوعين من المحظورات. متى تفعل هذا؟ متى تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام تطعم ستة مساكين؟ محظورات هناك من الممكن بقى نقول، وهذا النوع من فدية التخيير يجب في نوعين من المحظورات. فرع تفريعة أخرى من النوع، من النوع الأول الذي هو من القسم الأول، معي ولا ذهبتم؟ معي؟ يبقى فدية على قسمين، تخيير وترتيب، ثم التخيير على نوعين. النوع الأول يخير فيها المحرم بين ثلاثة أمور، وهذا النوع الأول فرع منه الآتي: أولا محظورات يستوي فيها العمد وغير العمد، الخطأ والنسيان والإكراه يستوي فيها العمد وغير العمد سواء. إزالة، وهي إزالة الشعر ثلاث شعرات كما يقول الحنابلة، إزالة ثلاثة أصفار فأقصر من أصفار اليد أو القدم، خروج المني بسبب نظرة واحدة إلى امرأة، خروج المني بس بسبب نظرة. أخيرا المباشرة، المباشرة تقبيل وضم ونحو ذلك بغير إنزال، مباشرة بغير إنزال. ثانيا قسم أو الشيء الثاني من النوع الايه، النوع الاول محظورات يجب فيها هذا النوع من الفدية في حال العمد فقط، يجب هذا النوع من الفدية اللي هو ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين، ولكن لابد فيه من ايه، من العمد، وهو لبس المخيط اثناء الاحرام، التطيب، تغطية الرأس، تغطية الرأس، هذا هو النوع الأول يا إخوان. النوع الثاني من فدية التخيير الذي هو القسم الأول، تنبه، القسم الأول قلنا فدية التخيير وهو نوعان، النوع الأول يخير فيه المحرم بين ثلاثة أمور وفصلنا فيه، ثم النوع الثاني من فدية التخيير وهو خاص بقتل الصيد، بقتل الصيد، سواء قتله وهو محرم أو قتله في الحرب، وسواء كان عمدا أو خطأ أو نسيان. هنا يخير بين ثلاثة أمور غير الثلاثة الأولى، يخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينظر إلى هذا الصيد الذي صاده ويأتي بمثله من بهيمة الأنعام. صاد جملا يبقى عليه جمل مثله، مثل ما قتل من النعم. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، شايف متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم إلى آخره. يبقى الآن أول شيء يخير بين أساسه، أولا أن ينظر إلى مثله فيأتي به من بهيمة العام. طيب ثانيا أن يقوم هذا المثل من بهيمة الأنعام، ويشتري بقيمته طعام من جنس ما يخرج في زكاة الفطر، ثم يوزعه على المساكين، لكل مسكين مد من القمح والرز ونحو ذلك. يبقى يقوم هذا، قتل جمل خلاص، يقوم الجمل ويأتي بمثله طعام يوزعه على المساكين. الأمر الثالث أن يصوم عن كل مسكين يوما. اللي قتل غزالة ممكن يصوم 20 يوم، لأنه ممكن تطعم 20 واحد أو 30 واحد. طب اللي قتل جمل ممكن يصوم 50 أو 60 يوم بقدر المساكين الذين يأكلون منه. ماشي يا إخواني؟ يبقى النوع الثاني من فدية التخيير هو قتل الصيد، إما أن يأتي بمثله، ثانيا أن يقوم هذا الذي قتله ويجعله طعاما يطعم به المساكين، وإلا صام. كيف يصوم وكم هو العدد؟ العدد بالصورة الآتية: أنت قتلت جمل، يبقى حينها ماذا عليه؟ عليك أن تأتي بهذا الجمل بمثله. لا أستطيع، خلاص يبقى قومه طعام. لا أستطيع، خلاص قومه طعام، هيطلع مثلا يطعم 100 رجل، خلاص يبقى عليك 100 يوم مصير، ولو اشترط فيهم التتابع والمزاحمة. القسم الثاني بقى من الفدية على الترتيب. يبقى القسم الأول فدية على التخيير، وفرعنا فيه الحديث. النوع الثاني أو القسم الثاني فدية على الترتيب، بمعنى أنه يجب عليه دم. واحفظ أن دم، مصطلح دم في كتاب الحج، يعني شاة معز لها سنة، أو ضأن له 6 أشهر، أو شرك في دم، يعني تشترك أنت و6 معك، يعني يكون 7 في بقرة أو 7 في جمل، أو شرك في دم. لما نقول عليك دم ممكن تشترك في بقرة أو تأتي بشاة بالأسنان المعروفة. القسم الثاني من الفدية فدية على الترتيب، بمعنى أنه يجب عليه دم، ذبح شاة أو 7 ناقة أو 7 بقرة، حيث تجزئ الناقة عن 7 والبقرة كذلك عن 7. فإن لم يجد أو وجد ولكنه غير قادر على الثمن، فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يبقى الآن أول شيء دم، ثم ذلك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا يكون عند ارتكاب محظور من هذه المحظورات. ما هي؟ أولا هذا مش محظور، من النسك اللي هو من كان متمتعا أو قارنا، فعليه ماذا؟ عليه دم. طيب الدم هذا دم جبران ولا شكر بالنسبة للمتمتع والقارن؟ شكر. أي شيء يجبره؟ مفيش حاجة بيجبرها، ولا ما فعلش محظور ولا وقع في شيء، وإنما هذا دم شكر لأنه قارن بين الحج والعمرة، ففعل فعلا واحدا في فعلين، وأنه تمتع فظل حلالا هذه الفترة حتى جاء يوم الطروية فخرج مع الناس. يقول تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. طيب أيضا المحصر، وهو الذي منع من تمام النسك، سواء أحصر قبل الدخول أو ماذا، أو قبل قبل أن يقب عرفة وتلبس بهذه الأيام في يوم الثامن للتروية ونحو ذلك ماذا فعل؟ مرضا شديدا، فلم يستطع أن يذهب إلى عرفة ولم يستطع أن يتم الحج. هذا يسمى إيه؟ يسمى محصن. أو ذهب إلى مكة ومنع، قيل لن تدخل مكة، أو حدث قتال عياذا بالله ونحو ذلك. المحصن والذي منع من تمام النسك فيجب عليه دم، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، فمن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل من إحرامه قياسا على التمتع كما قال العلماء، فإذا صام 10 أيام فقد تحلل. الجماع قبل التحلل الأول أيضا فيه هذه الايه؟ هذه الفدية، دم أو 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طبعا قبل التحلل الأول بيحدث بيه عشان تبقى عارف. التحلل الأول يحصل إذا فعل المحرم 2 من هذه الأفعال: رمي جمرة العقبة والحلق والطائف، الثلاثة دول. لو فعلت 2 يبقى تحلل أول. فإذا فعل 2 منها اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، فعل 2 منها فقد تحلل أول، ويحل له بهذا كل شيء إلا النساء. فإن فعل 3 حل له كل شيء. فصاحبنا هذا الذي جامع قبل التحلل الأول، لأن بعد التحلل الثاني خلاص، قبل التحلل الأول، فمن جمع قبل التحلل الأول فسد حده، فسد الحد، حد غير صحيح، فسد. سئل عن رجل وقع بأهله، عبد الله بن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. انحر بدنه خلاص، نص غير صحيح. وكذا من أنزل منيا بسبب تكرار النظر أو اللمس لشهوة أو تقبيل ونحو ذلك فعليه بدنه قياسا على الجماع. فإن لم يجد بدنة أو كان لا يستطيع ثمنها فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رد. فإن كان الجماع بعد التحلل الأول، هذا قبل التحلل الأول، إن كان بعد التحلل الأول فعليه شهر، لأن الإحرام قد خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام. طيب، نأتي الآن إلى ذكر صفة العمرة، ثم بعد ذلك نتحدث على صفة الحج. العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير. باختصار شديد، العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق. أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس بها، تلبس بهذه النسك. السنة لمريد الحج أو العمرة، ونحن نتحدث عن العمرة الآن وهذا يشتمل على كل من أحرم بأي نسك كان، أن يغتسل كما يغتسل الجنب، هذه الأولى، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن وعود ونحو ذلك، ولا يضره بقاء هذا بعد إحرامه كما نبهنا عليه. قلنا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وغيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة ولا تنتقل ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحال. يبقى المرأة الآن تقول أسماء: كنا إذا مررنا فعلنا ماذا؟ أسدلنا. فالمرأة لا ترتدي النقاب، وإنما تنزل على وجهها أي شيء حتى يعني تصفو وجهها من الرجال. وأما القفازين فلا، لا يجوز للمرأة أن ترتدي القفازان، فهذا من محظورات النبي، قال لا تلتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا اللبس يصلي، طبعا غير الحائض والنفساء، صلاة الفريضة إن كانت، أو يصلي 2 ركعات بنية الوضوء ونحو ذلك. فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يقول أي صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى، الآن وصل إلى بيت الله الحرام، فماذا يفعل؟ فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخول المسجد، وقال كما يقال في أي مسجد من المساجد، لا يوجد ذكر مخصوص حال دخول البيت الحرام، بسم الله والصلاة والسلام على رسوله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي وأبواب رحمتي، كما هو معلوم في أي مسجد. ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف منه. ابتداء الطواف يكون من عند الحجر الأسود، ولا يقول نويت الطواف ويتلفظ بلسانه ونحو ذلك، لأن هذا لا يعني غير مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. فيستلم الحجر الأسود بيمينه، هذا هو المسنون، تأتي إلى الحجر الأسود وتستلمه باليمين وتقبله إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر فيمسه الإنسان بيده فقط، فإن لم يتيسر فيشير الإنسان إلى الحجر بيده. يبقى يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، ويفعل ذلك تعظيما لله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر أو نحو ذلك. فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها، كما في صحيح البخاري وكذا مسلم حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده. طيب، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل بيت عن يساره، تجعل بيت عن يساره، وتبتدي من الحجر إلى الحجر، هذا شوط، من الحجر إلى الحجر شوط، يجعل بيت عن يساره، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل. ركن اليمان الزاوية التي يكون فيها الحجر الأسود، الزاوية التي قبلها، الزاوية التي قبل الحجر الأسود تجدها فيها شيء من الظهور بارزة أمام الناس، تستقبلها ولكن لا تقبل ولا تزاح، سواء على الحجر الأسود أو على الركن اليماني، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كان على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم غيرهما صلى الله عليه وسلم. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود كما نص الحنابلة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الدعاء مشهور معلوم. والسنة للرجال في هذا الطواف الطواف الأول تنبأ، مش أي طواف الإنسان يفعل به هذه السنة التي أذكرها الآن، السنة في أول طواف يطوفه الإنسان ماذا عليه؟ السنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، منه عند بعض العلماء الأشواط الثلاثة، ومنهم من يقول لا مش الأشواط الثلاثة بل ما بين الركنين في الأشواط الثلاثة، وبقية الأركان يمشي على خلاف. والظاهر أن النبي في حجة الوداع رمل الأشواط الثلاثة، وهذا حديث صحيح. يبقى يرمل الأشواط الثلاثة، ما هو الرمل؟ وما هو أيضا من السنة للطباع؟ الرمل هو جري الاطباع، أولا هو أن يبرز كتفاه الأيمن ويجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر، كما هي الصفة المعلومة. هل هذا يحدث في هذا الطواف فقط؟ في هذا الطواف فقط، ثم يسقط الإنسان بقية بدنه، لا عند الصفا والمروة ولا عند طواف الإفاضة ولا عند طواف الوداع ولا أي شيء من طواف الوداع، طبعا ما في أصلا زي لبس هذا السياق. إذن لا يفعل الطباع ولا الرمل إلا في أول طواف، وهذه سنة يعني يخلط فيها كثير من الناس. الرمل ما هو؟ إسراع المشي مع مقاربة الخطى، إسراع المشي مع مقاربة الإيه؟ مع مقاربة الخطى. والطواف كما هو معلوم سبعة أشواط، يبقى يسمى في هذا الطواف الرمل والطباع، سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي عنده، ولا يصح الطواف من داخل الحجر، تنبهوا إلى هذا، هذه المكان الذي مرتفع قليلا عن الأرض وبداخله يدخل الناس يصلون بداخله. إن دخلت صليت في داخله فكانت صليت في داخل الكعبة، لأن هذا من الكعبة. وقد بناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفتنة. ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وأرسل إلى الخليفة وقال إن ابن الزبير فعل كذا وكذا، قال دعك من تخليط ابن الزبير واهدم البيت وابنه كما كان، فهدمه وبناه. يعني الأركان التي تستلمها الآن لم يستلمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحجار أخرى. إذن فهدم وبني كما كان. ثم لما كان في زمان الإمام مالك جاء الخليفة وقال نهدم ونبني، قال الإمام مالك يعني لا يكون البيت في يد الخليفة، كل خليفة يأتي فيهدم وتكون سنة، يهدم ويبني، ثم الآخر يكره الخليفة الذي قبله فيهدم ويعيده فيصير البيت بهذه الصورة. إذن سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ولا يصح الطواف داخل الحجر. فإذا أتم سبعة أشواط فقد أنهى، يتقدم إلى مقام إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خلفه أو قريبا منه إن تيسر، مهم يستقبله أمامه، وإلا فبعيد يقرأ فيه بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود مرة ثانية فيستلمه إن تيسر وإلا أشار، ثم يخرج إلى الصفا والمروة، إن صواتلو إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يقرأها في غير هذا الموضع، ثم يرقى إلى الصفا. خلي بالك الرقي فوق الصفا بسنة، إن ذهب الإنسان إلى بداية طرف الصفا ثم إلى بداية طرف المروة صح طوافه، وهنا ما فيش اطباع خلاص ولا رمى، ثم يرقى إلى الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا. ثم ينزل إلى الصفا من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر إلى بطن الوادي، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع أن تيسر له بلا أذية حتى يصل إلى العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي إلى المروة، وهكذا في بقية الأشواط يرقى الصفا ثم المروة ونحو ذلك حتى يختم. الصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العالمين كل هذا سنة، ليس هو، إن الصفا والمروة من شعائر الصفا، يعني أول الجبل. ثم بعد ذلك يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق طبعا أفضل، والمرأة تأخذ أطراف شعرها، وبهذا يكون قد أتم عمرته. بالنسبة إلى المعتمر فقط هيفعل هذا وقدر قضى عمرته، بالنسبة إلى المتمتع يفعل هذه العمرة ثم يحل، ينزع ثياب الإحرام ويتلبس بالمحظورات ولا شيء عليه حتى يأتي يوم الثامن فيحرم مرة ثانية. وأما القارن والمفرد فلا، القارن والمفرد هيدمج الأفعال طواف القدوم وطواف العمرة مع بعضهم البعض، السعي بين الصفا والمروة مع بعضهم البعض، وهكذا يعني يقرن بين العمل. وأما المفرد فيأتي إلى طواف القدوم وليس عليه شيء من أمور العمرة الآن. هذا بالنسبة إلى صفة العمرة. يبقى أركان العمرة حتى نحفظ الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، وواجباتها الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير، هذا في عجالة شديدة بالنسبة إلى العمرة. أما الحج فإذا كان ضحى يوم الترويح الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، أحرم الحج اللي هو المتمتع حلال أم لا؟ حلال. أو رجل مفرد يأتي يوم الثامن يوم الترويع يحرم، أحرم الحاج المتمتع من مكانه الذي هو نازل فيه فيغتسل ويتنظف، نقول له اخرج إلى الحل مرة ثانية؟ المتمتع لا، من المكان الذي هو فيه فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام ويفعل ما فعله عند إحرامه بالعمرة، ثم يهل بالحج قائلا لبيك حجا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. أما القارن والمفرد فإنهما لا يزالان على إحرامهما الأول، أم لا يزالان على إحرامهما، ثم يخرج إلى منى. الآن رتب أمور الحج. أولا يخرج بداية تلبس بالنسك من بداية الحج بقى وأفعاله يوم الثامن الذي هو يوم الترويه، يبتدئ الأمر من ضحى يوم الترويه، يخرج إلى منى فيصلي بها الآتي يوم كم ده؟ الثامن، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الرباعية ركعتين قصر في وقتها من غير جمع لفعله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، ما تجمعش في هذا اليوم خطأ، تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا هذا ليس بسنة، ليس هذا محل الجمع. بعد الناس يجمعون في غير موضع الجمع ولا يجمعون في سنة الجمع، ويتعجلون الصلاة في وقت الصواب أن تتأخر، ويؤخرون الصلاة في وقت الصواب أنها تجمع جمع تقديم. الشاهد يخرج إلى منى يصلي بها الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، يصلي الرباعية كما ذكرت لك ركعتان ولا يجمع. المبيت في منى في هذه الليلة احفظ سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، بخلاف المبيت بعد ذلك يومينها يبقى واجب، والثالث إن شاء جلس وإلا ذهب تنبه. يبقى الآن المبيت في يوم الثامن لا يصبح عليك يوم عرفة، سنة ولا واجب؟ مسنون. طيب إذا طلعت شمس يوم التاسع وهو يوم عرفة، سار الحاج من منى إلى عرفة فينزل بنمرة، يتيسر ينزل بنمرة إلى الزوال إلى وقت الظهر، يتيسر له زال. فإذا زالت الشمس تنبه، صلى الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بينهما جمع تقديم كما ذكرت لك كما هو فعله عليه الصلاة والسلام، ثم يقف الآن بقى لأنه جمع تقديم ليه؟ عشان هو مشغول بالدعاء في وقوف بعرفة، مش هيذهب يصلي العصر ثم ذلك المغرب ونحو ذلك، لا، ثم يقف داخل حدود عرفة المعلومة، حدود المعلومة، وتنبه أن المسجد الذي في عرفة نصفه الأول من عرفة ونصفه الأخير الذي يجلس بعض المساكين الذين يجلسون خارج في أخريات المسجد، هذا ليس من عرفة، ويحدد الناس هذا، ولكن طبعا طالما دخل المسجد فقد وقف بعرفة وحجه صحيح، أي ساعة وقف، ثم يقف داخل حدود عرفة، لكن اللي بيدعو في آخر المسجد هذا لا يدعو بعرفة، هذا لا يدعو بعرفة، ثم يقف داخل حدود عرفة حتى غروب الشمس، ويتفرغ للدعاء والتضرع والذكر وقراءة القرآن، طبعا الدعاء الجماعي ونحو ذلك هذا يعني يحذر من الممكن أن يأتي إنسان بكتيبات فيها أدعية مأصورة من السنة يقرأها إن لم يحفظ. يحرص طبعا على اغتنام الوقت، يدعو بما أحب من أمور الآخرة وأمور الدنيا، مستقبل القبلة كل هذا محدد معروف في عرفة. ثم إذا غربت الشمس دفع الحاج إلى مزدلفة يدفع بسكينة ووقار، النبي يقول عليكم بالسكينة، والناس كانت تسرع. يبقى الصواب في الانطلاق من عرفة، هل صليت المغرب العشاء بعد؟ لم تصلي، يذهب إلى مزدلفة بسكينة ووقار فيصلي بها بمزدلفة المغرب والعشاء، المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بأذان واحد وقيمتين، ثم ينام السنة لأنه في يوم شاق جدا يوم التاسع في آخره ينام، لأنه مستيقظ يوم العاشر عليه أعمال كثيرة كما سوف يأتي. النبي انطلق إلى مشعر الحرام أو دفع إلى مزدلفة فنام، ثم إذا أصبح صلى الصبح صلى الفجر بغلس، ثم يأتي إن تيسر له هذا السنة يأتي المشعر الحرام إن تيسر له ذلك، فيظل يدعو ويكبر ويهلل إلى أن يسفر الفجر في صبيحة هذا اليوم، فإن لم يتيسر له الدعاء دعا في مكانه، إن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام رحمه وذلك دعا في مكانه لبس حتى يسفر. والمشعر الحرام ده يا إخواني جبل في المزدلفة أزيل وبني مكانه الآن مسجد. وقبل أن تطلع الشمس يدفع الحاج إلى منى وهو يلبي. يبقى الصواب ان انت تمشي بعد الفجر على طول؟ لا، صواب تقف حتى يسفر. هل تقف حتى قبيل الزوال فتذهب؟ لا، الصواب ان تدفع قبل ان تطلع الشمس يدفع الحاج الى منى وهو يلبي، وان كان من اصحاب الاعذار كالنساء والضعفاء فلا حرج ان يدفع من نصف الليل. من الممكن ان يذهب في هذا اليوم فيدفع متى؟ في نصف الليل، لان بيبقى زحام شديد والضعفاء والنساء ونحو ذلك، يعني يصعب عليهم ان يتاخر. وياخذ معه سبع حصيات، ياخذ معه سبع حصيات لرمي جمره. ماذا؟ جمره العقبه. يلتقطها من مزدلفة، هذه السنة، يلتقط الحصيات هذه من مزدلفة أو من طريقه لا بأس، وله أن يلتقطها من أي موضع لكن هذا المسنون. فإذا وصل جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة قطع التلبية عندها. متى يقطع التلبية؟ في يوم العاشر. إذا وصل إلى جمرة العقبة فحينها يقطع التلبية. إذا فرغ من الرمي ذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلقة، والمرأة عليها تأخذ طرفا. فإذا فعل الحج ذلك فإنه يكون قد تحلل التحلل إيه؟ التحلل الأول، يحل له كل شيء من المحظورات إلا الوقاع على مرأة. بعد ذلك بعد التحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ثم يصلي ركعتين خلف المقام كما تقدم فيه في العمر. بعد الطواف إن كان الحاج متمتعا سعى بين الصفا والمروة، لأن السعي حينها من السعي الأول كان سعي سعي العمرة، والسعي الثاني سعي الحج، فعليه سعيين. أما القارن والمفرد فعليهم إيه؟ سعي واحد، ليس عليه إلا سعي واحد. فإذا طاف وسعى فإنه يكون قد تحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. الأفضل في هذا اليوم يوم العاشر، طبعا عندك أعمال كثيرة، ترتب كالآتي: يرمي جمرة العقبة أولا، لأن هنا في هذا الموضع جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، ذبحت قبل أن هناك لخبطة في هذا اليوم. فقال النبي: ما جاءه أحد إلا وخله افعل ولا افعل ولا حرج افعل ولا حرج. لكن السنة رمي جمرة العقبة أولا، ثم يذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان عليه سعى. أولا رمي جمرة العقبة، ذبح، حلق أو تقصير، طواف الإفاضة. إن فعل هذا فهذه هي السنة، وإلا ما يتيسر للحج الطواف يوم العيد جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريف، لا إشكال. طواف الإفاضة من الممكن أن يتأخر. وبعد طوافه بالبيت يرجع الحاج إلى طواف الإفاضة، هيعمل إيه؟ يذهب إلى بيته؟ لا، يعود إلى منى فيبيت فيها الحادي عشر والثاني عشر. إن أراد أن يتعجل فإنه يدفع قبل الغروب ولا يبيت يوم الايه؟ يوم الثالث العشر. وان جاء عليه الغروب فحينها لابد ان يبيت. المبيت في منى ها هنا واجب ولا مسنون؟ هنا واجب. المبيت الاول كان مسنون، اما هذا المبيت فهو واجب. يجب على الحاج ان يرمي بقى في هذه الايام، في ايام التشريق، ويحرم الصوم فيها طبعا على عامه الناس. مبتدئ بالجمره الصغرى، يبتدئ كل يوم عليه رمي الثلاث جمرات. مبتدئ بالجمرة الصغرى وهي أبعد الجمرات عن مكة، ثم الوسطى فالكبرى. عندما يرمي الصغرى يقف ويدعو، ثم يرمي الوسطى ويقف ويدعو، ثم يرمي الكبرى ويزهق ولا يدعو بعدها. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الحاج أن يباشر الرمي بنفسه، هذا هو الأصل، ويرمي بهذه الحصيات ولا يرمي بالأحذية ونحو ذلك كما نرى، ولا يرمي في رأس من أمامه، لا، وإنما يرمي في هذا، ويرمي بنية الرمي وليس بنية قذف إبليس والشياطين، لا، مفهوم يا إخواني؟ أما الضعفاء والمرأة الحامل والحزان، فمن الممكن أن توكل من يرمي من يرمي لك. الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، بعد صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال. فإذا رمى الجمار في يوم 11 والثاني عشر فهو مخير كما ذكرت، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن إن أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل الغروب كما ذكرت لك. تنبه إن تحضر الإنسان للخروج ومن كثرة الزحام غربت عليه الشمس فإنه يخرج، لأنه حينها يكون صدق عليه اسم الخروج. فإذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق وأراد الخروج من مكة إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إلا طبعا المرأة الحائض والنفساء فهذا يعني أمر آخر. في عجالة أركان الحج: الإحرام، نية الدخول في النسك، فمن ترك الإحرام لم ينعقد حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال النيات. ثانيا الركن الثاني الوقوف بعرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يبدأ من طلوع الفجر، تنبه الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر على الرابع. فمن وجد في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل للوقوف ولو كان مارا أو نائما أو جاهلا فإن الحج صحيح، ومن فاته الوقوف بعرفة فالحج عرفة لا يصح حجه أبدا. الركن الثالث طواف الإفاضة، ومن الممكن أن يقول عنه بعض الناس طواف الزيارة، وليطوفوا بالبيت العتيق كما قال الله تبارك وتعالى. وفي حديث عائشة لما حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: حابستنا هي؟ فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذا، فلتنفر إذا. لو كانت ما طافتش طواف الإفاضة لا، لابد أن تجلس المرأة حتى تطوف طواف الإفاضة. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، والواجبات الإحرام من الميقات، ومن الواجبات الوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا من الواجبات. لكن من الأركان الوقوف بعرفة مطلقة. المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل لقول جابر حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وقيمتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر كما شرحنا. المبيت بمنى خلال أيام التشريق لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية فأذن له. من الواجبات رمي الجمار مرتبة، الحلق والتقصير أيضا من الواجبات، محلقين رؤوسكم ومقصرين، طواف الوداع لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا ما يختص بالحج والعمرة حتى يعني نغلق كتاب ربع العبادات، نأخذ الوضحية والجهاد إن شاء الله نختمه في لحظات. قال: وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام فرع، وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام وعندي ومن غيرها، وهذا من حقيقة الأخطاء وليس من المخالفات وإنما هذا من الأخطاء، يعني من غير بهيمة الأنعام من الممكن أن تضحي، وهذا خطأ لا تشك في هذا. بجذع ضأن وثني غيره صحيح من سائر العيوب يوم العيد وبعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق، ويتصدق منها، والسنة أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان يذبح يوم السابع فالأضحية إلا أن يطبخ أجدالا ويطعم. الأضحية والعقيقة، الأضحية ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم الأهلية أيام النحر الثلاثة بسبب العيد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. حكم الأضحية هي سنة مؤكدة، وقيل هي واجبة على المستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يقول: أنا أصلح رسول الله بكبشين أملحين أقرنين، والأملح الأبيض الذي يخالطه سائل. الأفضل في الأضحية الإبل فالبقر فالغنم الإبل فالبقر فالغنم. يقول أبو هريرة: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح كأنما قرب غدا، راح الساعة الثانية كأنما قرب بقرة ثم كبشا أقرن، فلو كان الكبش الأقرن أفضل من النقل قدمه، لا شك في هذا. لا تجزئ الأضحية من غير الإبل والبقر والغنم خلافا لما قاله صاحب الفروع كما قرأنا الآن، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام لا غير، خلافا لما قاله المصنف. الأضحية الوحيدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل الواحد وعن أهل بيته وعياله، حتى لو كان عنده أكثر من أسرة، زوج اثنين أو ثلاثة، يضحي بكبش واحد تكفيه عن عياله. تجزئ البدن والبقرة عن سبعة أشخاص، سبعة عيال يدخلون في بقرة، نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع، خبر في مسلم. السن المجزي في الأضحية يكون كالآتي: أقل ما يجزي من الضأن ما له نصف سنة، ستة أشهر. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جزع، فقلت: يا رسول الله إنه أصابني جزع، فقال: ضحي به، ضحي به. إذن هذا مجزي عنه. أقل ما يجزئ من المعز ما له سنة. يقول جابر وقد رفع الحديث عند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعا من الضأن. المراد بالمسنة الثانية هي المعزة التي لها سنة. أقل ما يجزئ في البقر والجاموس ما له سنتان، وأقل ما يجزئ في الإبل ما له خمسة. بعض الناس بيقول العبرة لا تكون بالسن وإنما تكون باللحم، بعض الناس يقول هذا، وحقيقة هذا مرجوح، لأن بعض الصحابة الذين ذبحوا قبل الصلاة وقال النبي شاتك شات إيه؟ شات لحم، فأخبره هذا الصحابي أن عنده سن أقل من السن المحدد ولكنه أوفر لحما، فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيره. إذا جوز له النبي هو ولم يجوز لغيره، فالعبرة بالسن وليس باللحم. ما يجزئ في الأضحية الآتي: الجماء تصلح، أنت ممكن تظن أن هذه عيوب لا تجزي في الأضحية، لكن الجماء التي لا قرن لها، لم يخلق لها قرن، تجزي أم لا؟ بخلاف ما كسر قرنه، التي لا قرن لها الجماء، احفظ هذه المصطلحات لأنها تشكل على طلبة العلم. الجماء التي لا قرن لها، البقرة التي لا ذنب لها في القتن أو مقطوع، لا ذنب لها، والخصي وهو ما قطعت خصيته، ما قطعت خصيته، ولا نقول قطع ذكره وإنما قطعت خصيته فقط. ما لا يجزئ في الأضحية الآتي: بينة المرض، بينة العوار، انخسفت عينه، ولا قائمة العين مع ذهاب إبصارها لا ترى عين، ولا عجفاء، العجفاء هي الهزيلة البينة الهزل، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع القطيع، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها لا يوجد لها أسنان، ولا تجزى أيضا العضباء التي ذهب أكثر أذنها وأكثر قرنها، مش مقصور منها قرن، قطعة من القرن، لا، ده ذهب أكثر القرن. ولا تجزي خصي مجبوب، المجبوب لا يجزي، خصي ومجبوب يعني قطع خصيته وذكره لا يجزي، وإنما من قطع خصيته فنعم يجزي، أما من قطع عضوه فكان قطعت شيء من جسده. هذا بالنسبة إلى هذه الأحكام في عجالة شديدة. وقت ذبح الأضحية هذا يبدأ من بعد أو بعد أول صلاة عيد ببلد، لو بلد فيها صلاتين أول صلاة تنتهي حينها يجوز لك أن تذبح. يقول النبي: من ضحى قبل الصلاة، ولم يقل قبل الخطبة، قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويستمر وقت الذبح هذا ليلا ونهارا لآخر أيام من التشريق، وهو يوم الثانية عشر، يعني كما قال العلماء. الأكل من الأضحية وتقسيمها، هذا السنة في الأضحية أن يقسمها ثلاث: ثلث لأهله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به. وثلث يتصدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث، ذكره ابن خدامة في المغني وخر رواه أبو موسى الأصفهاني وهو حديث حسن. لكن مثل هذا لا يثبت مثل هذا الحديث، لأننا أصلا لم نطلع على إسناده. لكن أحسن من هذا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع السائل، والمعتر اللي هو إيه؟ الذي يأتيك يتعرض للطعام ونحو ذلك. فهذه فنصت الآية على ثلاثة أنواع، إذا تقسم على هذه الثلاث، يجب عليه أن تطلق بشيء منها. لكن الإنسان هيأكلها كلها، هو أهله وعنده عيال كثير ونحو ذلك، فلا بد أن تتصدق حتى لو بكيلو واحد، هذا يجزئ عنك ولا تأكلها كلها. ولا يجوز لمن أراد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو ظهره. يقول النبي من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا حتى يضحي، ومن أخذ يعني لا شيء عليه فهو مسنون. هذه سنة خلافا لبعض المذاهب، مذهب الحنابلة أظن لم يراجع المسألة، أنهم يوجبون عليه ويعني يوثمونه بهذا. أما العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، حكم العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب غنيا كان أو فقيرا. ثبت عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. من العلماء من أوجبها وقال هي واجبة عليك على كل مولود مرهون بعقيقته. ما يجزي في العقيقة بهيمة الأنعام عن الأسنان المعروفة، لا تجزي العقيقة من غير هذه الأجناس التي نصصنا عليها في الأضحية. إن كانت العقيقة من الغنم فيذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية وعن الجارية شاة. طب لم يستطع أن يذبح عن الغلام شاتان، يذبح شاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحسين شاة وشاة، لا إشكال، لا تستطيع أن تذبح شاتان فاذبح شاة وهي مجزئة عنك. استحب العلماء في العقيقة أن يقطع من المفاصل ولا يكسر، يعني لما تيجي توزع اللحم العقيقة تصنع طعام نقصد، فلا تكسر كل العظام، فأل سيء بالنسبة إلى المولود، ولكن من عند المفاصل تقطع وتوضع كما هي، يوضع لحمها كما هو. هذه سنة عن معلومة محفوظة. أخيرا خامسا الجهاد، حتى نقف عند كتاب البيوع ويبقى لنا ربع البيوع وما بعده. قال والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو، وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومخموم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم مع من يليهم من العدو، ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه، ولا يحل للمسلمين الفرار من مثله، وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجرة ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن، إذا كان بالغا عاقلا ذكر، وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال، ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلب، ومن نزل منهم الجزية حرم علينا قتله، وكذلك كل من أمنه مسلما. ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى، وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده. والمغموم منهم مال وأرض، فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها. والمصالحة إن كان على نفس بمال أو على ترك قتال مدة أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منه، أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جائز. الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة والوسع، وفي الاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. وهو فرض على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الجميع. فرض على الكفاية مع القدرة. فعلى هذا الأصل أنه فرض على الكفاية، ولكنه يجب في حالات. يجب الجهاد في حالات. أولا، إذا لم تقم الكفاية إلا به، لا تقم كفاية المسلمين في الجهاد إلا بك، فيجب عليك أن تذهب. ثانيا، نزول العدو البلد وحصاره، فيجب حينها أن تحارب وتأثم إن امتنعت. ثالثا، حال تقابل الصفين، لو كان جهادك ده سنة لكن لما التقى الصفان يحرم عليك أن تتولى إلا لأحد رجلين، رجل تحرف لقتال البعض ذهب ليقاتل، أو انحاز إلى فئة، رجل انحاز إلى فئة ليقاتل معهم وفي صفوفهم. يجب عليك أيضا جهاد. رابعا، إذا أقام الإمام النفير العام يستنفر الإمام الناس للجهاد في سبيل الله عز وجل، أو أن هذا الرجل تخصص هذا الرجل في شيء معين، هذه الخامسة اللي هو بيعبر عنه ويقول من لا يقوم الأمر إلا به، رجل طيار، كل الناس تستطيع أن تركب الطيارة، رجل يسوق يعني يضرب بعض الصواريخ ونحو ذلك، هذا متخصص في بابه، فيجب عليه هو أن يكون فرض عين عليه هو، وإن كان على بعض الناس يكون مستحب. الجهاد هذا له شروط، يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط على المرء: أن يكون مسلم، أن يكون بالغ، فغير البالغ لا جهاد عليه، أن يكون عاقل، أن يكون ذكر، فليس على المرء جهاد، الحرية، الاستطاعة المالية والبدنية، السلامة من الأمراض والأضرار، كل هذه الشروط فيه. المرأة ليس عليها جهاد، وإنما من الممكن أن تذهب مع المجاهدين فتصنع لهم الطعام وتقوم على مداواتهم ونحو ذلك، وإعداد الأشياء لهم كما كان يفعل يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الجميلات والأخار، في هذا مبثوثا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد له مسقطات، الجهاد قد يسقط عن الإنسان عدم إذن الأبوين أو أحدهم، إن كان جهاد تطوع، إن كنت تجاهد جهاد تطوع ومنعك الأب أو منعك الأم يحرم عليك أن تذهب إلى الجهاد، لكن إن كان الجهاد عليك فرض عين فلا طاعة حين. الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه، لم يأذن صاحبه، يقول والله أنا أذهب فأجاهد، أنت في مظنة الإيه؟ في مظنة الهلكة، في مظنة الموت، فيذهب علي مالي، فإن أذن لك صاحب الدين فنعم، هو أسقط حقه، وإلا فيجب عليك ويحكم عليك أن تذهب. لكن إن تعين الجهاد خلاص لا يلزم حينها أن أسأل الغريم وأستشفعه. العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إلى علمه ولضاع الناس، كم رجل يستطيع أن يبلغ رسالات الله، فمثل هذا يجلس يعلم الناس وتذهب طائفة تجاهد في سبيل الله. من الأشياء التي تكلم عليها الإمام الأسرى، حكم الأسرى، الأسير الكافر حتى تحفظ قسمه إلى قسمين، الأسير الكافر على قسمين، الرجال البالغون فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين عدة أمور: رجال بالغين مخير، قتلنا وأتينا بالرجال، مخير بين أمور: أولا القتل كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الرق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق. ثالثا المن، بأن يمن عليهم ويتركهم، فإما منا بعد وإما فداء، أو الفداء بمال أو بأسير بس أسير مسلم. يبقى الرجال أنت مخير بين 4 أمور: القتل، الرق، المن، الفداء. النساء والصبيان الرق لا غير، الرق لا غير، أو طبعا لو هتمنع الرجال يبقى معهم. هذا بالنسبة إلى أحكام الأسر. ثم تقسيم الغنيمة، كيف تقسم الغنيمة؟ هذه من الأشياء التي تتكلم عليها أيضا ابن مبرد في الفروض. أحكام الغنائم لا تكون إلا من الكفار بداية، لا تحارب بلاد إسلامية فتأخذ النساء والرجال وتقتل، لا، ولا غنائم، لا توجد غنائم مع حرب المسلمين بعضهم مع بعض، إن حدث هذا عياذا بالله. لكن مع الكفار ومع المحاربين خلاص الغنائم دي موجودة، لها أحكام. المغانم تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة منها توزع على المقاتلة أسهم، معنا مليون جنيه وتقسم أشياء بمليون جنيه، وعندنا 100 مقاتل مثلا، خلاص هنجعل للفارس سهمان، للفارس سهمان، وللجندي العادي للراجل هذا سهم واحد، سهم واحد، يعني زي ما بنقول دلوقتي اللي بيركب طياره وبيركب دبابه ياخد سهمين، واللي بيمشي جندي عادي على الارض هذا ياخد سهم واحد. ويقسم وخمس اخير، خمس الاخير هذا يقسم الى خمسه اخماس، سهم لله والرسول ويصرف هذا على مصالح المسلمين، وسهم لذي القربى من بني هاشم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. إذن خمسة أخماس، أربعة على المقاتلة أسهم، وسهم والخمس الأخير يقسم خمسة أخماس على ما وصف من الأشياء التي تقسيم الخمس هذا يقسم على الصورة الآتية، خمسة أخماس أربعة منها على المقاتلة، والخمس الأخير يقسم أيضا خمسة، سهم لله والرسول ويصرف على مصالح المسلم. هذه الأولى. السهم الثاني لذي القربى من بني هاشم، السهم الثالث لليتامى، السهم الرابع للمساكين، السهم الخامس لابن السبيل. من الأشياء التي تكلم عليها عقد الهدنة مع الكفار، عقد الهدنة مع الكفار، الهدنة السكون كما هو في اللغة، وفي الشرع عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على طرد القتال مدة معينة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، تسمى مهادنة، موادعة، معاهدة، سميها كما شئت، ولكن لا بد في الهدنة من إيه؟ من وقت، فيه سلام بينك وبين محارب من اليهود من غير يبقى 10 سنين 20 سنة، مش عقد سلام دائم وابدا، لا، هذا غير صحيح. يجوز للامام المسلم عقد الهدنه مع الكفار على طرد القتال مده معينه بقدر الحاجه، اذا كان في عقدها مصلحه للمسلمين، مش مصلحه لك او خوفا منهم، لا، وانما مصلحه للمسلمين من الاعداد، ضعفهم، ضعف المسلمين، او عدم استعدادهم، او غير ذلك من المصالح، كطمع في اسلام هؤلاء القوم او نحو ذلك، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنه مع الكفار في صلح الحديبيه 10 سنين، صالح اليهود في المدينه ام لا؟ طيب، تكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة، لا يجوز نقضها ولا إبطالها، وما استقاموا لنا لا نخذهم أبدا ولا تقع الخيانة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يحرم عليك أن تنقض العهد، فإن نقضوا العهد بقتال أو بمظاهرة عدو علينا أو بقتل مسلم أو أخزم المسلم أو الزنا بمسلمة انتقد العهد حينا، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا سب الله سب رسوله فعلوا هذه الأشياء، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذا بالنسبة إلى عقد الهدنة مع الكفار. هناك بقى عقد الذمة ودفع الجزية، ده شيء آخر. عقد الذمة شيء يخلنا، وعقد الهدنة شيء. عقد الذمة دي العهد والأمان والضمان، وفي الاصطلاح إقرار. عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام الأحكام. تقر اليهود على دينهم وتقر النصارى على دينهم بشرط أن يدفعوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية. شو بقى الجزية اللي عاملين عليهم مشكلة؟ ممن تؤخذ الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال، من الرجل المكلف، الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من عبد، ولا تؤخذ من امرأة، ولا تؤخذ من صبي، ولا تؤخذ من مجنون، ولا تؤخذ من مريض مرض مزمن، ولا تؤخذ من شيخ كبير. هتؤخذ من من؟ تؤخذ من الرجال، الرجال الأقوياء الأصحاء اللي معهم أموال. موجب عقد الذمة، فبقال العلماء يوجب هذا العقد مع الكافر الآتي: حرمة القتال، الحفاظ على أموالهم، صيانة أعراضهم، كفالة حرياتهم، عدم إزائهم، معاقبة من قصدهم بأذى. لكن هذا إن كان إيه؟ إن كان من أهل الذمة. ومنهم أهل الذمة الذين لا يسبون الله ولا يسبون رسوله ويدفعون الجزية، إن كان والله من أهل الذمة فلك هذا، أما إن كنت تسب الله وتسب رسوله ونحو ذلك فهذا شيء. إن كنت محارب بقى بتقتل المسلمين وتنتهك أعراضهم وتحبسهم في الأديار ونحو ذلك، فأن لك أن يكون لك مثل هذه، مثل هذا الحرمة. عقد الأمان، عقد الأمان ده غير الهدنة. ممكن أنا أحارب البلد الفلانية لكن فيه رجل منهم عقدت له الأمان. ما هو عقد الأمان؟ الأمان ضد الخوف في اللغة. عقد الأمان هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة، مش أبدا. يبقى تنبه في كل العقود اللي احنا تكلمنا عليها في الجهاد هنا بتبقى محددة ولا لا؟ مش على طول كده السلام الدائم الأبدي، مفيش حاجة كده. لو أنت فعلت هذا هو لا يفعل هذا أصلا، لا يكون بمثل هذا الصورة. وإنما السلام هذا مع الند، مع القول. تقول سلام يبقى فيه إيه؟ فيه أنت قوي وهو قوي، تعقدون هدنة، يبقى هو يخشاك وأنت تريد أن ترتب نفسك. أما إنك ضعيف وتقول سلام، فأي سلام؟ لا يوجد سلام مع قوي وضعيف، هذه قاعدة غير صحيحة، لا يقول بها إلا رجل مخادع أو رجل مخدوع، لا يخرج عن كلا الوصفة. عقد الأمان عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. ليه؟ عشان يتفرج على الأثار، عشان يتفسح في مصر، ولا حتى يسمع كلام الله؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع. عشان كده بعض الناس اللي شغالين في السياحة يبتدي أول ما بينزل الأفواج وكده في الأيام اللي فاتت دي، طبعا دلوقتي خلاص، فكان بيعمل إيه؟ بيعرض عليه القرآن بقى على السنة، يفرجوا على الموضوع ده عشان يعني يخرج من هذا. ممن يصح عقد الأمان وشروطه؟ يصح عقد الأمان من كل أحد. أي مسلم يقدر يفعل هذا العقد طالما لم ينهى الإمام. فأنا ممكن أؤمن واحد من بلد محاربة أو من بلد غير محاربة، أؤمنه أنا، ولكن أنا أؤمن من؟ أؤمن شخص، ولو أؤمن بلد، تأمين البلاد ونحو ذلك هذا لمن؟ للأمير. وعدم إمكانية التأمين هذا يعود للأمير، يقول الأمير لا تؤمنوا هذه البلاد، فحينها يحرم عليك أن تؤمن أحدا منهم. لا بد أن يكون عاقل بالغ، فلا صح من مجنون وطفل، مختارا فلا صح من مكره يكرهه الكافر على تأمينه، لا. يصح من المرأة، أم هانئ لما جاءت تستجير فقال أجارنا من أجرت يا أم هانئ. يصح من العبد كمان، بقوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وأدناهم يكون عبدا. يكون الأمان عاما، هذا من الإمام فقط وليس للرعية الأمان العام. الأمان العام من تصرفات إمام المسلمين، لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقة. يقع الأمان بكل ما يدل عليه. إزاي يقع الأمان؟ يقول: أنت آمن، أجرتك، لا بأس عليك، الإشارة المفهمة ونحو ذلك. المستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف الشرائع فيلتزم بها إن أراد، ثم يرد إلى مأمنه. والأمان حكم الأمان وما يلزم به يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استنقاطه، وكذا التزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم. هذا في عجالة شديدة، يعني بعدنا أطلنا عليكم اليوم. نعم، مصعد المنزل هل هذا يعتبر دابة؟ وأقول سبحان الله سخرنا هذا، أم هذا يعتبر صعود ونزول؟ أقول من صاعد في حال الصعود الله أكبر، وعند النزول سبحان الله. طبعا لما بحثت في هذه المسألة وأتيت بالحديث سبحان الله سخر لنا هذا، هذا الذكر فيما يظهر يقال حال الصخر، يقال إذا ركب الدابة حال الصخر، هذا أقوى شيء. وكل تبويبات الأئمة في السنن تبوب عليه على بهذا الفهم، تجوزا إن ركبت أي دابة في صخر أو في حرم تجوزا. أما حال الصعود وحال الهبوط فهذا أضعف أضعف ما يكون. وأما الصعود أن يقول الله أكبر في النزول سبحان الله، فهذا أيضا فيما يظهر يعني ضعيف. وكنت قد بحثنا هذه المسألة مع بعض المشايخ ولم أتوصل إلى ذكر فيها. ما هي شروط المؤذن؟ هل يجوز الاحتكار في الأذان؟ هل يجوز الرجل المقيم في المسجد أن يؤذن ولا يرضى أن يؤذن أحد غيره؟ إن كان المؤذن هذا رجل أمين ولا مخالفات في أذانه، وهو موكل من قبل أهل المسجد في الأذان، فهو أحق الناس بالأذان، ولا يوجد شيء يسمى احتكار الأذان، وإنما يؤذن هو ولا يؤذن غيره كما هو الحال مع بلاد. هل سنسأل عن سوريا؟ هل أننا لم نحارب، وهل أذهب أم لابد من إذن الإمام؟ أرجو التوضيح. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الآن من استطاع أن يجاهد في سبيل الله فليذهب، والجهاد هنا سنة وليس بواجب، لأن النقص فيما يظهر من كلام كثير من الناس أن النقص لا يكون نقص رجال، وإنما هو نقص عدة وموافقة. من استطاع أن يساعد بالمال يساعد، من استطاع أن يجاهد في سبيل الله فيذهب، فهذا خير الأمرين. بس فيما يظهر يجب إخبار الأم والأب بهذا. بعض إخواننا يرى أن الذهاب إليهم واجب، بعض المشايخ يرى أنه فرض، فرض هذه كلمة صعبة، يعني نأثم جميعا بهذا، وحقيقة هذا غير صحيح. فإن لم يكن فرضا فهو مسنون، وهو مسنون وسنة مؤكدة مثل هذه الصورة التي نرى. فمن استطاع أن يذهب يذهب، ولكن لابد من يعني استجازة الأم والأب في هذا. هل في الجهاد لابد من راية وإمام ولا يجوز غير ذلك أم لا؟ أرجو التوضيح. طبعا لابد من راية ولابد من إمام، الزامة فيش راية فيش إمام، بس أي إمام؟ يعني مثلا إمام البلاد تجد أنه يحارب الله ورسوله ويبغض الدين ويبغض المجاهدين ويريد أن يقلب البلد كفرا بواحا لك في من الله وهذا، هذا هو الذي تأخذ منه البلد. هذا هو الذي تأخذ منه الراية. أي راية؟ رايته سوداء لا يأتي بخير أبدا. فمثله لا يبحث عن راية، وما زال أقواما يجاهدون في سبيل الله. الحديث مشهور ومعروف أن من ينصرون دين الله تبارك وتعالى هؤلاء أصحاب الرايات السود الذين يأتون من قبل خراسان في آخر الزمان. هذا الشرط الجزائي الذي يكتبونه في أي عملية من العمليات التجارية، هل هذا حرام أم حلال؟ أي عقل يعني شرط جزائي في عمليات؟ لا، الشرط الجزائي هذا يقول والله اشتري هذا على ألا تعيده، فإن عدته فتخسر النصف. هذا أكل أموال الناس من بطل وزغار وتيجوز. يوجد بعض الناس ينكرون علينا المظاهرات ويقولون أنها ليست من دين الله وليست من الإسلام، وهذا يسبب مفسدة كبيرة، ويقولون أن هذا مش عارف إيه كده للطريق، سد للطريق والشوارع. نعم، ويقولون أن هذا سد للطريق والشوارع، وهذا ليس أيضا من دين الله، ولا بد أن نعطي الطريق حقه. ما رأي فضيلتك وماذا تقول في هذا؟ شوفوا يا إخواننا، لابد أن تريح نفسك من هذا. في حاجة اسمها مظاهرة، في حاجة اسمها خروج على الحاكم. الخروج على الحاكم احنا فصلنا فيه الكلام في اللمعة، وقلنا أن الحاكم على ثلاثة أقسام، الخروج على الحاج شيء، والمظاهرة شيء، ومناصرة بعض الناس شيء آخر. فالخروج على الحاكم إذا كان حاكم كافر يأتي بكفر رواح لك فيه من الله برهان يجب عليك الخروج، والخروج حينها متعلق بالمصلحة والمفسدة، وده مذهب أهل السنة مش مذهب الخوارج. يعني الخروج على الحاكم الكافر ده متعلق بالاستطاعة وأن تكون المفسدة أقل من المصلحة، هذه الأولى. والحاكم الظالم على قسمين، ظلم متعدي وظلم إيه؟ غير متعدي. الظلم غير متعدي رجل بيحكم الشريعة لكنه يزني ويشرب الخمر ونحو ذلك، هذا يحرم الخروج عليه. وإن كان ظلم متعدي فبعض السلف جوز الخروج عليه على خلاف مشهور، هذا بالنسبة إلى الخروج. بالنسبة إلى المظاهرات، المظاهرات ليست من دين الله، هذا ما نعتقد فيه. المظاهرات هذه ليست من دين الله تبارك وتعالى، لا نخرج مثلا في مظاهرات ونحو ذلك. تنبه، المظاهرات بالصورة اللي كانت عليها، بمعنى عاوزين مثلا نغير وزير، الوزير فلان او عمل مشكله في الوزاره الفلانيه، نذهب فنعمل ايه؟ نعمل مظاهره ده امام الوزاره، ما خدناش المرتبات، نعمل مظاهره امام، عاوزين نمشي الحكومه فننزل نعمل مليونيه في كل هذه ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء ابدا، ولم يات عليها دليل من كتاب او سنه، اللي هي مفسده الكبرى. لكن هناك شيء آخر وهو المناصرة، المناصرة هو أن يكون لك بيعة في رقبتك، فأنت ناصر صاحب البيعة إلى أن يشاء الله تبارك، تنصره ما استطعت، فإن جاء آخر يأخذ هذا الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقطعوا رأسه، فاقطعوا رأسه، يعني حاربوه قدر استطاعتكم، قدر استطاعتكم، وابذلوا الوسع في هذا قدر الاستطاعة. وأما من المناصرة أن تطالب الحاكم بتطبيق الشريعة ورفع الظلم ونحو ذلك، فإن طالبته بتطبيق الشريعة وأظهرت قوتك وكسرتك ونحو ذلك في مجامع بدون أي مفسدة كما كان يحدث في مليونيات تطبيق الشريعة ونحو ذلك، فيما يظهر هذه ليست بمظاهرات، ولكن هذا طلب وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطلب بإزالة الكفر، فمثل هذا نعم، مثل هذا يذهب إليه. قتل الناس وتقتيل الناس والخروج حتى لا يقتل فلان وفلان، هذا من الممكن أيضا أن يجوز، كل على حسب. لا نقول بالإطلاق يا أخوان، لأن في كل يوم حادثة وكل يوم يحدث شيء جديد وهي جديد، ولهذا بعض إخوان يأتي ببعض الكلمات القديمة لبعض المشايخ ويطبقها على الواقع، وهذا خطأ. اليوم غير الأمس، وما يأتي يكون بطبيعة الحال غير هذا اليوم. من سنة قبل سنة، ممكن قبل سنتين ثلاثة أو خمسة، تقول يحرم الخروج على الحاكم. ليه نحرم الخروج؟ لإيماني؟ لا، مش لإيماني، وإنما لماذا؟ وإنما لأن المفسدة أكبر من المصلحة. ثم في وقت معين تقول يجوز، وفي وقت ثالث تقول يجب، فهذا لا تتحير منه أنت، لا تتحير من مثل هذا، وإنما هي عائدة المصالح المفاد. بعض طبعا الجهال من الإخوة وبعض الجهال من طلبة أن يفتن بهذا، لأنه رجل ضعيف، وينكر هنا على فرضين، ينكر على العالم الذي لا يبين وإنما يطلق الفتوى ويسكت وهذا هو الحق الذي لا حق غيره، وإنما الصواب أن يدرك أن ثم من يفتنون من وراء كلامه ومن وراء تغيراته، فعليه أن يخرج ويبين حتى لا يفتن المسلمين ويفتن الناس، يقول والله أنا حرمتها هنا عشان كذا، وأحللتها هنا وقلت بجواز عشان كذا، وهذا ما أتدين به إلى الله وهذا قولي، فإن فتن أحد فنستغفر الله لفتنة المسلمين. وأيضا الطالب والمتدين الذي ينظر إلى الشيخ طيلة عمره بأنه رجل صالح لا يعلم أنه عميل ولا يعلم أنه يداهم أهل الفقر والكفر ويعمل للدعوة طيلة عمره، ثم حدث منه حادث سواء كانت زلة وسواء كان خطأ أو سواء كان تغير فتوى ونحو ذلك، فعليه بالظن الجميل، عليه بالظن الجميل ولا يرمي الناس. يعني إن رأيت أنك لا تطيق كل هذا، أنا لا أطيق كل هذا، فعليك حينها أن تعتزل، والاعتزال سنة، الاعتزال سنة، ولا ينكر عليك أحد في الاعتزال. أتينا الإخوة بقرابة 20 أو 30 خبر مستقل في العزل، وأنها عزلتهم مشروع، ومش ده مش قتل، مش ترك لجهاد. أي جهاد؟ لا، مش ترك لجهاد هذا. إحنا مش بنقاتل الكفار حتى تقول هذا ترك للجهاد، لا، تعتزل ويحرم عليك العزلة ولا بد. لا، هذا تخليط بين العصر، عصر فتنة. فمن اعتزل فشأ، ولا ينكر على من لم يعتزل، ولا ينكر الذي شارك ولم يعتزل على المعتزل. تنبه إلى هذا، فالاعتزال هذا سنة. إن رأيت أنك لا تطيق كل هذا فاعتزل كل هذا الأمر. من قتل في مظاهرة، أولا المظاهرة على الصورة اللي قلناها هذه مش من الدين، لإحنا أروح أتظاهر أمام الجمعية الفلانية عشان ما تدونيش المرتب ونحو ذلك، هذا إيه؟ هذا شيء. لكن من خرج في سبيل الله يريد أن يطبق شريعته وينصر إخوانه ويزيل الظلم من عمنه ويزيل أهل الكفر والشرك الذين يريدون أن يزيل ويبقوا الدين من مصرنا، فهذا خارج في سبيل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قيلا فهو شهيد. رجل يسير ثم أتته طلقة في رأسه ونحو ذلك، فمن قتل غيلة فهو شهيد. غيلة يعني لا يحارب وإنما يسير بسلام فيقتله بعض الناس، فهذا شهيد حكما. إذا أردت أن أفعل عقيقة لابني ما هي الشروط؟ قلنا الماعز سنة، طبعا الجديان وكل هذا من الماعز سنة، والضأن 6 أشهر، والبقر 2 سنين، والناقة تكون 5 سنين. هل يجوز قراءة القرآن وأعطي ثوابها للميت؟ الصواب وفيما يظهر لازمة ابن آدم خف عمله من 3 معروفة، فلا يوهب القرآن إلى ميت فيما يظهر. ما حكم إذا دخل شخص لصلاة الجنازة في التكبيرة الثانية أو الثالثة؟ ما حكم هذا؟ هل يقضي الصلاة أم لا؟ التكبيرات والله إذا قرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فمن ممكن بعدما يسلم الإمام يتم التكبيرات، التكبيرة الثالثة والرابعة. نعم، السؤال ده من الممكن الإنسان أنه يجمع بين السنن، يعني يصلي، يقول يتوضأ ويصلي سنة الوضوء، سنة تحية المسجد، وسنة ركعتان قبل الظهر مثلا. من الممكن أن يجمع النوايا الثلاث في شيء واحد. الصيام إن كان تطوع، يعني جه يوم 13 مع يوم 2، كانوا الصيام الأيام البيض مع يوم الاثنين في السنن بس، أما الواجبات فلا. حكم إيه؟ سب الدين كفر، من سب دين الله كفر. إسحاق بن راهوية نقل إجماع، من سب دين الله فقد كفر. إسحاق بن راهوية نقل إجماع، كفر. لا يعذر بجهل، مفيش حد بيسب الدين يعذر بجهل. الشيخ ابن عثيمين له تفصيل، الشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا من السب،